السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. نحن في حلقة الليلة نوفي أو نكمل الجزء الثالث من ردودنا على القس زكريا بطرس، ونوسع الدائرة ليشمل ردودا على شبهات أخرى طرحت في فضائيات أخرى، لأنه ليس مقبولا أن توضع شبهة وأن تبث من خلال الإعلام وأن نقف صامتين عاجزين. الواقع أن لدينا حججا كثيرة. في الحلقتين الماضيتين رددنا على معظم الشبه، 90% من الشبه التي طرحها القس زكريا بطرس في الحلقة التي ظهر فيها أخيرا وهاجم فيها الإسلام، وهاجم فيها التاريخ الإسلامي، وهاجم فيها فتح عمرو بن العاص لمصر وسماه غزوا. كل ده ردنا عليه، وكان معنا المهندس فاضل سليمان الداعي الإسلامي المعروف الذي اختصه القس زكريا بطرس بقسم من تحديه، فكان لزاما أن يرد وأن نرد معه. في حلقة الليلة سنستكمل الرد على القس زكريا بطرس في شبهة محددة بقيت لنا. احنا ردينا على شبهة الرق، ردينا على شبهة من لم تحض وزواج من لم تحض، وردينا على شبهة فتح عمرو بن العاص لمصر، ردينا على ده في الحلقتين الماضيتين. النهاردة بندخل في الشبهة الأخيرة، وهي مسألة انه رخصة السفر، رخصة الفطر في حالة السفر، انه زمان كان السفر شاقا ومجهدا ومعنتا على اكباد الإبل او على ظهور الإبل، وبالتالي كانت تسبب للمسافر نوعا من المشقة. لكن الآن السفر أصبح بالطائرة، بالقطار، بالسفن، فما عاد السفر مجهدا معنتا متعبا كما كان، فلماذا استبقاء الرخصة؟ إلا إذا كان القرآن قد نزل للماضي ولم ينزل للحاضر ولا للمستقبل. آدي مضمون الشبهة التي بقيت لنا. لكن الأهم واللي نريد أن نثيره الليلة، الصحفي عادل حمودة، احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده لما افردنا 3 حلقات للكلام عن قضية الرسوم المسيئة التي ما زالت منظورة امام القضاء المصري، ومش فاهمين ليه الرسوم الدنماركية اعادت صحيفة الفجر نشرها. وايه المغزى؟ جه عادل حمودة وجه الكلام عن عادل حمودة في هذا السياق، لكن النهاردة احنا بنتكلم في سياق جديد تماما. في قناة سي بي سي، خلينا كده نقول المسألة بوضوح وبصراحة، ظهر عادل حمودة مرة أخرى وباشر مغامرة جديدة من مغامراته. إيه المغامرة الجديدة؟ إن هو عمل لقاء مع القس مكاري يونان، عمل معاه لقاء واتكلم فيه عن المس وعن السحر وإخراج الشيطان من الجسم، واتكلم فيه عن مسألة المس منظورا إليها من وجهة نظر العقيدة المسيحية. وما عندناش اعتراض ان القس مكاري يقول هذا الكلام داخل كنيسته، لكن انه يظهر من خلال وسيلة إعلامية، وانه هذه الوسيلة الإعلامية تدخل كل بيت، وانه يتكلم فيها عن إخراج الشيطان من أجساد المسلمين والمسيحيين على السواء، وانه يقول من خلال قناة السي بي سي انه كل من ليس مسيحيا فهو مسكون بالشيطان. هذا كلام ليس مقبولا ان يقال. وانا مش عارف يعني قناة السي بي سي يعني كيف ساغ لها ان تعرض امرا بهذه الخطورة، وايه اخرة نزوات ومغامرات عادل حمودة؟ هتوصلنا لفين؟ ويا ترى عمل هذا اللقاء اللي استمر فترة زمنية طويلة ليه؟ وهل نسي أن هناك مسلمين يشاهدون هذه الحلقة وقد يسيئهم ما قيل؟ وبالفعل أساءهم ما قيل؟ وإيه حكاية قناة السي بي سي؟ إحنا شايفين كده بمنتهى الوضوح والصراحة حركة مستترة ومعلنة لاحتكار الخطاب الإعلامي الخاص، احتكار خطاب الفضائيات الخاصة، لأنه اللي مسؤول عن قناة السي بي سي اشترى أسهم قناة النهار، خد 85% من الأسهم، واشترى أسهم قناة مودرن، خد قناتين ثلاثة كمان، وبسبيله لشراء قنوات بانوراما حوالي 4 قنوات، وداخل على قنوات أخرى. إيه مغزى ما يحدث؟ وإزاي رجل أعمال واحد يشتري هذا الكم من الفضائيات ويدخل فيها بأسهم؟ وحتى لو ده أسوأ أنواع الاحتكار، إحنا بنتكلم عن احتكار السلع والأقوات، ده إحنا داخلين على احتكار الميديا، احتكار الخطاب الإعلامي، والاحتكار ده شيء رديء وسيء. واقع الحال كلامنا عن الاحتكار، وكلامنا عن السي بي سي، وكلامنا عن حلقة عادل حمودة مع القس مكاري يونان، سنفرد له جزءا من هذه الحلقة، ده فضلا عن رد ما بقي من شبه زكريا بطرس. ستكون حلقة مجمعة، ضيفنا فيها المهندس فاضل سليمان. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا بصدد الرد على الشبه، وحلقتنا في الجزء الثالث بعنوان زكريا بطرس شبهات وحقائق الجزء الثالث، بس هنضم لها ما استجد عشان تبقى ردودنا دائما مواكبة ما ظهر به مكاري يونان في الحلقة الأخيرة على قناة السي بي سي، والتي سجلها معه الصحفي عادل حمودة. ويبدو أن عادل حمودة ما زال مصرا على تصدير الاستفزاز إلى مشاعر الناس وإثارتهم إلى غير حدود. وإن ما خانتناش الذاكرة، فعادل حمودة هو الذي رسم في صحيفته، صحيفة الفجر، شيخ الأزهر وقد ارتدى ثياب بابا الفاتيكان، ورفعت عليه قضية وغرم ب80,000 جنيه، لكن تعاود النزوات من أن لآخر. وعلى أي حال، ابتداءا نرحب بالداعية الإسلامي والمناظر العتيد المهندس فاضل سليمان، أهلا بكم ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم،
وأنرت برنامج الدرع للمرة الثانية.
جزاكم الله خير يا فندم.
إحنا الحلقة النهاردة يا باش مهندس حلقة متخمة بالقضايا والموضوعات وما استجد، زي ما حضرتك فضلت وأثرت أن ترد على الحلقة الأخيرة لعادل حمودة مع القس مكاري يونان. لأن معك برضو مفاجآت، انت كل مرة تفاجئنا بحاجات جديدة بمستندات جديدة، واحنا برضو النهاردة المهندس فاضل فاجئني قبل ما يفاجئ حضراتكم بأشياء جديدة تماما في قضية حلقة مكاري يونان مع عادل حمودة. بس احنا عشان القس زكريا بطرس دلوقتي بيتأهب للرد علينا، فمش عاوزين نسيب اي ثغرة في الحلقات، في الحلقة الماضية كان باقي شبهة واحدة، وهي شبهة انه بيقول يعني ايه مغزى ان يكون في رخصة افطار للسفر، مع ان السفر فيما مضى كان شاقا ومعنتا، لكن السفر الان بقى مسألة سياحية مريحة مرفهة، وده دليل ان القرآن موقوت بوقته ومحدد بزمانه وتاريخه، وما تنسحبش صلاحيته التشريعية على ما يستقبل من الازمان. هنسمع مع حضرتك ومع المشاهدين اللي قالوا في الشق الخاص برخصة الإفطار في رمضان بالسفر، ثم نعود للتفنيد والرد، فابقوا معنا.
السيد القمي نجح في ان هو يطرح بعض القضايا
كويس،
فاتكلم عن موضوع الصيام
كويس
كمثال على عدم صلاحية القرآن لكل زمان، بقوله من كان على سفر فعدة من ايام اخر، وننفذه النهارده ينفع، وانه لا يصلح اليوم فالاسفار مريحه وليست مثل استخدام الابل قديما. وكانت ردود الشيخ خالد ومن معه المهندس فاضل هزيله غير مقنعه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعنا الشبهه الخاصه بموضوع رخصه الافطار للسفر، وانه السفر كان شاقا ومعنتا ولم يعد الان شاقا ومعنتا. وبرضو وجه الكلام لحضرتك يا باشمهندس، ماذا تود ان تقول وماذا في جعبتك؟
انا مش قادر اصدق ان في حد يعمل في نفسه كده، والله مش قادر اصدق ان في حد يبقى بهذه السذاجه وهو بيتكلم مع ناس فاكر ان الناس سذج. ما عندناش ايه اطلاقا بتقول هو قال ده. الايه هو قال ايه؟ من كان منكم على سفر فعدة من ايام اخرى. في الايه دي من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر. هو شال مريضا ليه؟ لان المرض موجود هو هو. فهو لك بص، يبقى السفر اتغير، ما بقاش على الابل والبغال والحاجات دي زي زمان، ما بقاش شاق، بقى بالطيارات. طب انت شلت المرض ايه؟ ما مرض هو هو. دي اسمها رخصه. رخصه يستطيع الانسان يكون مريض ويصوم اذا استطاع. يستطيع يكون مسافر ويصوم اذا استطاع. فهو شال المرض عشان يبقى السفر لوحده ويعمل الاكستريم، مساله المبالغه في الوصف. ان هو بصوا كان زمان على البغال والابل والعمليه كانت شاقه، دلوقتي بقى بالطيارات والقطر وبالعمليه مش شاقه. طب ما المرض هو هو شالها. هو ده الاسلوب بتاعهم، اسلوب من اقذر ما يمكن، هو اسلوب القص واللصق. يقص ويلزق، يقص ويلزق. هي رخصه يجوز للانسان ان هو ياخد بيها ويجوز انه ما ياخدش بيها. النهارده السفر ما بقاش شاق، ممكن واحد بيسافر امريكا وهو صايم، ايه المشكله؟ لكن في نفس الوقت ايضا السفر قطعه من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الانسان لما بيروح يسافر بيبقى من قبلها في ساعتين او ثلاثه في المطار. ولو هو اصلا مش من البلد اللي فيها المطار، بيبقى جاي من اسكندريه او من اسيوط او من اسوان عشان يسافر من المطار ساعه ونص لغايه جده. يجوز له ان هو يفطر. يعني ربنا حتى سبحانه وتعالى يقول ايه؟ من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما جبتهاش ليه؟ ما قلتهاش ليه؟ هذه النقطة، هو ده الفرق. يعني عارف انت ما لقاش في الوردة حاجة قال لك يا احمر الخدين.
هو اسلوبه دايما يا باشمهندس قائم على الابتسار واجتزاء النصوص، زي ما حضرتك قلت قص ولصق. وبعدين احنا بنقول حاجة، هذه زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة هي رخصة. ولما حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، أنا مسافر أفطر ولا أصوم؟ قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
بالظبط كده.
وحتى سيدنا أنس بيقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن يمكن حضرتك تفضلت بالإشارة إلى أنه السفر على أساس أنه قطعة من العذاب، وده نفس المعنى اللي كرره الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الصيام والقيام، لما قال أن في معاناة نفسية ومعاناة عصبية وتحضير واجتزاء من الوقت وتحضير حقائب وزاد. إذا هذه رخصة يأخذ بها من يأخذ ويدعها من يدعها.
طبعا.
مش محتاجة لإثارة المسألة دي. بالتالي كده نكون أجهزنا على حججه، ولا لسه في حضرتك حاجة
عاوز؟ لا مفيش حاجة، هذا إنسان مسكين، ده مسكين. خليه يرد الأول بس.
هو الشيء المدهش،
خليه يرد على الوثائق والفضائح المالية الأول قبل ما
هو الشيء المدهش إن أنا معلوماتي عن القس زكريا بطرس إنه بيرد على الشبه ويرد على من يهاجمه في حدود 48 ساعة أو 3-4 أيام.
تمام.
دلوقتي احنا داخلين في أسبوعين.
أسبوعين.
ولا صوت على الإطلاق. نعم. يبدو إنه مفاجأة. نعم. وصدمة المستندات. نعم. الصاعقة.
احنا عايزين رد على
يعني جعلته
كلام المحامي بتاعه اللي قايل له في خطابه، إذا اتكلمت أكتر من كده هقول للناس كلها عن بيوتك الكثيرة. فيللك الكثيرة التي حولتها في يوم واحد إلى شخص اسمه سمير عبد الملك. ما يقول أنا مين سمير عبد الملك؟
طب ننتقل بقى الى الشق الثاني من الحلقة الليلة. احنا فوجئنا زي ما حضرتك فوجئت، زي ما كل المشاهدين فوجئوا، بانه عادل حمودة الكاتب الصحفي اللي لف بصحف كتيرة قوي، من اول روز اليوسف لغاية مقال في الاهرام، اتمنع مقاله في الاهرام، انتقل لجريدة صوت الامة، ثم من جريدة صوت الامة الى جريدة الفجر، واسس مدرسة صحفية عجيبة في جريدة الفجر، قائمة دائما على التشهير والهجوم وتسخين كل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، واللعب على المشاعر وإثارتها.
زائد فبركة الصور بالمناسبة. حضرتك تعرف انه في انه شطاء على الفيسبوك طلعوا له فضائح في هذا الخصوص لما احداث ماسبيرو نقل فيها صورة اربع جثث طافية على النيل وقال الجثث دي اللي عمل ده القوات المسلحة، وفوجئ الناس ان الصورة دي مقتطعة من صحيفة الرياض وكانت تصور ضحايا جثث لسيول جدة. نقلها على اساس انها وقعت امام مسبيرو، حتى خرج نشطاء وعمل وقفة احتجاجية احتجاجا على هذا الاداء الصحفي اللي مصر ما تستحملوش الان.
مسكين.
لكن احنا فوجئنا الاول مرة يحصل في الاعلام انه يحصل لقاء مع قس زي قس مكاري يونان وينقل عظة الكنيسة على الهواء مباشرة، بيكلموا عن اخراج الجان واخراج الشيطان من جسد المسلم والمسيحي. وانا الحقيقة شفت جملة انا ما صدقتهاش، ازاي قناة السي بي سي يعني تنقل هذا الكلام ده وانا بتابع كان بيكلم القس مكاري يونان عن ربوبية المسيح وعن النزول في المعمودية، وبعدين قال جملة عجيبة: كل غير مسيحي فهو مملوك اصلا للشيطان. هل معقول ان تقال جملة يعني بهذا الثقل وبهذه المهانة، كأنه ما فيش اعتبار انه فيه مسلمون يعيشون في مصر؟ يعني انا شايف ان الحلقة دي بتشرع او بتحط سابقة خطيرة في الاداء الاعلامي. اولا قبل ما نتطرق للصور، حضرتك عاوز تعلق بشكل عام على الحلقة دي تقول ايه؟
انا عايز اقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، بالعكس عباد ربنا ليس للشيطان عليه سلطان، ولكن الانسان بالتأكيد جواه نفسه جواه هوى، فاذا كان ايمانه ضعيف او ايمانه غير صحيح ممكن ينزع الى الشيطان. انا عايز اقول الحقيقة ان الحلقة دي كانت حلقة غريبة جدا، حلقة تبشيرية، دي بتيجي على قناة من القنوات التبشيرية زي قنوات زكريا بطرس والحياة والمش عارف الفادي الحاجات دي تيجي عليه، لكن تيجي على قناة مملوكة لرجل اعمال مسلم اسمه محمد الامين يدعي ان هو عايز يعمل عمل خير اليومين دول في اخر حياته، ايه الكلام؟
المضمون اللي اتقال خطير في الحلقة دي. طب نبدأ مع حضرتك اول فيديو معانا في حوار عادل حمودة مع القس مكاري يونان، نشوف الفيديو ثم نعود للاستوديو، فابقوا معنا.
هل حضرتك بتخرج لدول كتيرة يعني بتقوم بهذه الحكاية في كنائس اخرى مثلا في المهجر في كندا؟ كتير
رحت كتير.
هل الشياطين اللي عندنا مختلفين عن الشياطين اللي برا؟
هو في حاجة ملفتة للانتباه، دايما بيسألوا ليه الشياطين كتيرة عندكم في الشرق الاوسط؟
انا شايف كده اكتر من هناك يعني.
حتى في امريكا بيسألوا دايما، وفي كندا واوروبا احيانا، يعني ليه ما فيش شياطين هنا او قليل قوي لما نلاقي الشيطان يعني. فلينا تأمل او تفسير في الحكاية دي. هنا بالذات شعب طبيعته متدين، متدين رافض عمل الشيطان، حتى ان كان مسلم او مسيحي رافض عمل الشيطان. فتلاقي الشيطان لما الانسان يرفضه يصارح معاه
يعني بنشط
ويبان في حياته ويدافع على المكان اللي هو فيه وهكذا. لكن تعالى مثلا في بلد، مش هحدد بلاد يعني، بلد فيها الانسان يصنع الخطية وعنده الخطية دي عرف ما اسمهاش خطية،
الناس تسقف له
ما اسمهاش خطية. يعني مثلا خطية الجسد في بلاد حاجة عادية، يقول لك زي ما انا عندي غريزة الاكل انا عندي غريزة جنسية لازم اشبع الغريزة الجنسية، حاجة عادية جدا ما اسمهاش خطية. لكن الزنا نصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب كل دول عايشين في الزنا ومش معتبرين زنا، الشيطان هيصور ضدهم ليه؟
اول حاجه ده الجن تعظيم سلام مبسوط جدا بيهم،
عشان كده الشياطين مش باينه. قلت لهم ما كل دول مملوكين للشيطان. والله تعالى حصنها
كتب الغفران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. مهندس فضل سليمان، سمعت معي ما قيل في الجزء الذي عرض على المشاهدين، فما تعليقك وتعقيبك؟
انا مذهول الحقيقه من هذا التامل وهذا التفسير بتاع القس مكاري يونان. الذي يعني يرى فيه ان الانسان المتدين هو اكثر عرضة لانه يتلبس به الشيطان. يعني على ماذا تشجع الناس؟ ان يكونوا اقل تدينا؟ الانسان المش متدين اللي بيشبع غريزته كالحيوان هذا ما عندوش مشكلة، انما الانسان المتدين والشعب المتدين هو لا بعدش. انا عندي تأمل اخر، ان برا ليس على نفس مستوى الجهل من الموجود في 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 بلادنا للاسف الشديد. اخر حبيب معلش تعال نتكلم في الموضوع ده اصلا، موضوع مس الجان ومس الشيطان. انا عندي تجارب في هذا الامر، معظم ما كانش كل هذه الحالات في حقيقتها هي هلاوس نتيجه امراض نفسيه. العلاج في هذا الامر هو هو الطب النبوي. الطب النبوي اللي هو ايه؟ ان لما يكون عندي مشكله اروح للدكتور وادفع الفيزيتا وادخل اعمل كشف، هيديني ورقه اسمها روشتة، اروح اصرفها من الصيدليه اجيب الدواء. ده الطب النبوي. فين الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه: تداووا عباد الله فان الله لم يخلق داء الا وخلق له الدواء. ربنا ما خلقش مرض الا وخلق له دواء. يبقى تداووا يعني يعني اطلبوا التداوي عند من عنده الدواء، عند الطبيب.
هو لما اصيب سعد بن ابي وقاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. نعم. دعوة للطب، طب الملاحظة والتجريب.
نعم. لا لا، وهناك أيضا حديث آخر خطير: من تطبب في قوم لا يعرف له طب فهو ضامن. يعني الإنسان لابد اللي هيمارس الطب يمارسه في قوم يكونوا عارفين ومعه شهادة أنه هو طبيب. إذن المسألة هي مسألة في كثير أو يمكن معظم الحالات نحن نؤمن أن هناك جن، ما في شك طبعا نؤمن بذلك، نؤمن أنه قد يمس الإنسان الجان أصلا. والآية الكريمة بتقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس،
من المس. نعم. من الممكن أن يمس، ولكن هذه حالات نادرة جدا، قليلة جدا. الحالات التي يعني مثلا آخر حالة جات لي واحد أعرف كويس جدا، هو يعني صديق عزيز يعني وزي ابني يعني، جالي وزوجته بتتكلم بلغات غريبة وعندها مشكلة كبيرة ومتعرفش حد يقرأ عليها يقرأ عليها ولا بتاع. يلا حبيبي على ايه؟ دكتور نفساني. وجبت له معاد عند دكتور من اكبر دكتور نفساني اعرفه بصراحة، راجل طيب جدا ومارس الطب النفسي في انجلترا 28 سنة ولسه جاي السنة اللي فاتت وبتاع. بنت اتعالجت صدر في اقل من شهر بايه؟ ده يعالج الاكتئاب. هو الدكتور النفساني سألني سؤال في التليفون، قال لي خلفت قريب؟ طبعا خلفها من حوالي 3-4 شهور. قال لي بس خلاص هتالي. هو في مرض هناك اكتئاب يصاحب في فترة ما بعد النفاس. كل ما يجي لي حد يقول لي والله الفترة اللي فاتت دي مراتي عندها مشكلة، هي خلفت قريب؟ انا بقى خلفت قريب؟ يطلع انا بخلف قريب. طب روح على الدكتور. هناك حاجة اسمها مالتي بيرسوناليتي كمان، اللي هي الشخصية المتعددة. هناك هلاوس، هناك امراض نفسية ويصاحبها حاجة اسمها هلوسة وتخيلات. مش معقول ان احنا نستخدم القرآن الكريم في غير ما ربنا انزله لينا عشان نستخدمه. فانا اعيب على حتى الناس اللي بتعالج بالقرآن كل حاجة. هو مفيش ولا حالة تجيلك تقول فيها ما عندهاش مشكلة، ما عندهاش جن وعندها مرض نفسي. ايش معنى انت دايما كل حالة بتيجي للمعالج بيعمل نفس الكلام ده؟ نفس الكلام برضو بيحصل عند الاخوة المسيحيين للأسف الشديد. ففي كل يعني دي من الاديان دي بيحصل ان في ناس بتتكسب او بتنتفع. انا ما اعرفش قسم كان يعمل فلوس او ما ياخدش فلوس، لكن بيقولوا هذه مساله. انا يعني اتعجب جدا من ان واحد الاستاذ عادل حموده المفروض ان هو راجل مثقف، واحنا بعد ثوره 25 يناير عايزين نبني دوله العلم ويساعد في نشر خزعبلات.
ده هو الغريب في الاستاذ عادل حموده، ان هو جرت عادته في اداءه الصحفي حتى في مقالاته انه يتهجم على التيار الاسلامي ويتهجم على رموزه، ولكن في الحلقه دي كان ملحوظ قوي يا باشمهندس ان هو ينصت بادب. حاضر، مفيش مقاطعه، مع انه لو كان الطرف الذي يتحدث قبالته ينتمي الى التيار الاسلامي كنت حضرتك هتشوف اداء في الحوار مختلف تماما عما رايناه. وبعدين حضرتك تطرقت لمساله انه الاسلام يستحث الناس على طب الملاحظه والتجريب، ان نلجا الى الاطباء طبعا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث الترمذي: يا رسول الله، أدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. التماس الطب والدواء من قدر الله. والأمثلة كثيرة يعني. طيب
أنا أسمع قبل الجن مسألة أصبحت شماعة
بنعلق عليها خيبتنا. الولد بقاله 9 سنين في كلية الهندسة. الجن عايزين حد يقرأ عليه. لا خلوه يذاكر. خلوه يفهم. البنت ما بيجيلهاش عرسان. خلوها تخس. لا البنت زي القمر ما بيجيلهاش عرسان. خلوها تخرج مع أمها وتقعد مع الستات والاخوه بتاع وتبقى كشف شعر كده مع الستات في جلسات الستات فالستات يشوفوها يقوموا يرشحوها لا يعني
تعاطي الاسباب
ايوه احنا ما بناخدش بالاسباب وكل حاجه بنعلقها على الجن الجن اصبح شماعه بنعلق عليها خيابتنا في كل حاجه دي مساله بقت خطيره جدا يعني التواكل
طيب حضرتك كنت كلمتنا عن حاجه خطيره بقى وهنا هنخش في المناطق الملغومه من الحوار والمفاجآت اللي حضرتك عودتنا عليها يا ريت اخواننا في الكنترول كده يكونوا جاهزين بالفيديو اللاحق حضرتك كلمتنا عن كومبارس ايه حكايه الكومبارس دول
والله حاجه هو حتى على يعني الانترنت عليه فيديوهات انا مكتبت يعني ما عرفت انا سأدعى عشان اتكلم عن القسم كاليونان فحبيت اتعرف عليه الحقيقه فكتبت اسمه ففوجئت بفيديوهات بعض الاخوه لقوا حاجات خطيره جدا انه هؤلاء الناس اللي بيظهروا بعضهم قدروا يمسكوهم على ان هم مسلمين وبيتعالجوا من الجن وحقيقه الامر ان هم اشخاص مسيحيين معروفين.
طب معلش نعيد تاني كده عشان المشاهدين ممكن يتوهوا مننا في الجزء دي. ده يعني حضرتك بتقول ان الاشخاص اللي ظهروا في الفيديو وبيترش عليهم الميه على اساس انهم مسلمون بالضبط. لم يكونوا في حقيقه الامر
بعضهم مسلمين. بعضهم لا في طبعا في مسلمين بيروحوا نتيجه الايه الهوجه اللي حاصله فالناس تفتكر ان هو
يعني الفيديو اللي حضرتك هتعرضه لنا دلوقتي واللي نجحنا في الحصول عليه بيؤكد ان بعض الناس اللي ترش عليهم ميه وزعم انه الجن او الشيطان خرج منهم كانوا في الاصل مسيحيين
نعم نعم طيب. الاخوه اللي هم على قناه المخلص الاخ معاد عليان والمجموعه اللي معاه والشباب الحقيقه عامل جهد كويس جدا واكتشفوا ان بعض الشخصيات دي شخصيات معروفه حتى واللي كشفهم مش الاخوه المسلمين اللي كشفهم بعض الكتاب المسيحيين في جريده المصور وقالوا ان
مجلة المصور
مجلة المصور اظن الفيديو جاي يعني لو نتفرج عليه الناس
طيب اخواننا في الكنترول جاهزين بالفيديو طيب نطلع بالفيديو ثم نعود للتعقيب فابقوا معنا
نزل ايدك باسم يسوع شيطان نازل ايدك اخلص شيطان ما يتكلمش قدام المسيح اسم يسوع المسيح الناصري كل روح مضادة هذا للجسد ولا تعود اليه امين اقف اسمك ايه لا 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 انت اللي بتعمل كده انت اللي بتعمل كده شيطان طلع وفارق الجسد شيطان طلع وفارق الجسد خلاص انسى الحركات هات ايد مبارك اسم الرب هات ايد هات ايد اسمك ايه اسمك ايه ها محمود المسيح شفاك يا محمود وحررك لا ما تخافش كله راح اقعد يا محمود اقعد يا محمود هو يا ابني يحارب اقعد افهمك هو يحارب كده لكن الشيطان فارق الجسد ممكن يوجع بطنك يعمل اي حاجه لكن الشيطان طلع
والحجاب ده ارادته هو
لا
ها
لا
طب بقول لك ايه المسيح قدامنا دلوقتي حاضر معانا تقدر تواجهه تقدر تواجه المسيح ها المسيح بيقول لك اهرب واخرج منه المسيح بيأمرك اخرج منه المسيح بيأمرك اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري بسلطانه وحده اخرج منه
انا مالك
مالي
يسوع المسيح الناصري انت تحت الاقدام باسم يسوع. قلت له انت
5 سنين
كان فين؟
كان بير واردو.
طب انت عامل حاجات
جابوا اليوم
هو الشباب
ايه؟ لا احنا عيلة 1000 واحد
حتى لو كنت ده بقول
40 فلان
عارف ده ايه؟
والله تعالى حصن هذا جبل غفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندس يعني ما تعقيبك على ما رأينا؟
والله سبحان الله
الاخوة ممكن كلهم يشوفوا على اليوتيوب الفيديوهات دي. هو التاني واحد لما جابوا صورته وصورة اللي تحته قس هو هو لكن لابس قس هو ده زوج كاميليا شحاتة.
لا واحدة واحدة بالراحة. يعني الشخص التاني اللي ظهر ووجهه او جزء من وجهه فيما يشبه الشلل.
ايوة ونفس النظارة.
بعدين بعد ما تم إلقاء العظة عليه شوفي او ظهر للناس نشوفه. مين بقى الشخص ده؟
الشخص ده يعني هو اللي حصل بعد كده ان بعد مشكلة كاميليا شحاتة بعدها بسنتين ثلاثة حصل مشكلة كاميليا شحاتة وزوجها قس. فكان الموضوع متأخر شوية في انه يظهر. ما كانش راضي يظهر خالص. وبعدين في الاخر خالص ظهر معها بقى في الفيلم اللي اتعمل ده وكده. هو فالاخوة جابوه جنب الفيديو ده لو يعني نفس النظاره ونفس المناخير ونفس تقطيع الوجه ونفس الدقن بالظبط ونفس كل حاجه. الله اعلم يخلق من شبه 40. الثالث واحد ده بعد ما خلص قال له انت بتشتغل ايه؟ راح ضحك وقال له ايه؟ مدرس تربيه اسلاميه. الاخوه جابوا في مظاهرات من مظاهرات المسيحيين بتاعت ماسير وكده واحد او مش فاكر والله مظاهره من مظاهرات المسيحيين اللي هو 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 نفس الشخص ده وماسك بنت في المظاهرات دي وبيتكلم واسمه جرجس او حاجه زي كده. يخلق من الشبه 40 ما حدش عايز كده. انا عندي تجربه في هذا الامر الحقيقه. انا كنت في اوغندا من حوالي سنتين وكنا في استاد الكوره وطلع برضه قس وقال لو في حد عنده مشكله صحيه فطلعوا جابوا له زقوا له ولد ضرير قادوه الى المنصه فوق وقال له انت ضرير من امتى؟ انا اتولدت ضرير. صلى عليه كده وبتاع الولد شاف حد عنده مشكله تانية. الولد ده ايه جيت له واحد بيعرج انت ايه مشكلتك؟ قال انا بعرج اتولدت عندي شلل اطفال حاجه زي كده. صلى عليه بتاع الولد بقى يتنطط ومشي عادي جدا. فبصراحه الناس يعني استعجبت جدا. فانا طلعت قلت له بص انا لا ضرير ولا انا اعرج انا ابسط من كده بكتير. انا وزني زياده خسسني 5 كيلو دلوقتي هتنصر
في التو
دلوقتي هتنصر يلا هتقولنا ميزان هطلع على الميزان وانزل صلي اعمل اللي انت عايزه وخسسني 5 كيلو بس ما بقولكش 10 كيلو. اسقط في يدي. قلت له ايه هو انه اصعب انك تشفي واحد مولود ضرير انك تشفي واحد مولود اعرج او عنده شلل اطفال ولا تخسس واحد 5 كيلو يا راجل؟ ده واحد ممكن يخسسها في يومين.
ده السؤال ده كان خارج حساباته خالص
خالص. بس خلاص كانت النتيجه الحمد لله. يعني عملنا بعد كده محاضره وكده وفي ناس الحمد لله يعني استمت الحمد لله. اظن الفيديو برضه موجود عندكم. والتحدي ممتد للقسم مكان يونان. يلا
بمعنى ايه
يعني انا مستعد اروح ومعايا ال 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 الميزان ماشي بتاعي ها ونطلع نتوزن وانزل يخسسني 5 كيلو بس.
هو يعني اخواننا جاهزين بصور الناس اللي اعتنقوا الاسلام في كينيا او اوغندا. طيب احنا كنا عاوزين برضو نستكمل التعقيب على مسألة الحلقة دي. ولو في حضرتك في مضمون عقدي او مضمون تاريخي حضرتك عاوز تقوله تعقيبا على ما قاله مكاري يونان حتى اثناء الحوار المتبادل بينه وبين عادل حمودة. شايف ان في افكار خطيرة سربت ممكن تؤثر على عقائد المستمعين او ممكن تسيء لمشاعر المسلمين. في تعقيب خاص بهذا الاطار؟
الحقيقة انا ما اتفرجتش على اللقاء قوي يعني، اظن كان نص ساعة ما كنت اتفرجت على حاجة بسيطة، لكن هو اتكلم على الخطية الاصلية. والخطية الاصلية انا عملت عنها حلقة في هذه القناة، قناة الناس، وموجودة بعنوان الخطية الاصلية، اللي اكتب كده على الانترنت على اليوتيوب الخطية الاصلية وجنبها فاضل سليمان، لازم هم 24 دقيقة لازم نتفرج عليها، لان احنا كمسلمين نؤمن ان هناك خطية اصلية، ولكن مش الخطية المسيحيين يؤمنوا بها. المسيحيين يقولوا بالخطية الاصلية اللي هي ان ادم اكل من الشجر المحرم، احنا نؤمن بخطيئة اخرى قبل خطيئة اصلية، يعني اول خطيئة دي مش اول خطيئة، اول خطيئة خطيئة الشيطان لما الشيطان رفض يسجد لادم، لما ربنا علمه الاسماء كلها ونفخ فيه من روحه فامر الملائكة بالسجود وابى ابليس، فربنا لامه على ذلك وقال ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي اذ امرتك، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالخطيئة الاصلية يا فندم هي العنصرية، ان حد يفتكر نفسه احسن من حد تاني عشان لونه او جنسه او عنصره، هي دي الاساس. ولذلك ربنا قال له فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، يطلع بره يا عنصري بره الجنه، لا مكان في الجنه للعنصريين. اعتقد ان العالم الان يحتاج الى هذا المفهوم، ان العنصريه هي التحدي الحقيقي الذي يواجهنا يواجه كل انسان فينا. لا احد يجب انه يفتكر ان هو افضل من الاخرين، هو ده اللي احنا محتاجينه النهارده. الامر الحقيقه يحتاج الى كلام. الحلقه دي مهمه جدا، حلقه الخطيئه الاصليه، لان انا بفند فيها هذه القصه. احنا بنمسك بس اول ثلاث اربع صفحات في الكتاب المقدس وبنفهم الخطيئه الاصليه كما يجب ان تفهم حقيقه يعني، لانه قال كلام انا طبعا لا اوافق عليه ولا اعتقد ان وقت الحلقه هيتسع له.
تمام. طيب احنا كان عندنا برضو حضرتك عملت ريسيرش كده عن القس مكاري يونان، وجبت لنا برضو بعض الامور المتعلقه بيه من خلال ما طرح، واحنا ملناش يعني ثأر شخصي معاه ولا لينا مشكله معاه، القضيه كلها ان هو عرض ده من خلال خطاب اعلامي يراه الجميع في مصر.
نعم.
في اسوان وفي الاقصر.
نعم.
وفي الصعيد وفي طنطا وفي الوجه.
نعم.
البحري.
نعم.
فبدا يبقى فيه نوع من الخطوره على المستمعين الذين تلقوا هذا الكلام، واول مره دي سابقه لم تحدث اطلاقا في تاريخ الاعلام المصري.
طبعا
يعني السابقة اللي حصلت دي على قناة السي بي سي لم يحدث اطلاقا في تاريخ الاعلام المصري ان قيل كلام بهذه الخطورة. طيب نطلع بالفيديو الخاص بنقد بعض القساوسة للقس مكاري يونان او وجهة نظرهم فيه، وحضرتك بتقول ان الاخ معاذ يعني اكتشف بعض الامور. طب ما ندي فكرة من هو معاذ.
هو الاخ معاذ عليان ومجموعه من اخوانه الحقيقه عندهم شبكه اسمها شبكه المخلص، وهي شبكه متخصصه في الرد على الشبهات التي يلقيها زكريا بطرس وامثاله. والحقيقه هم عملوا جهد جيد جدا في موضوع قسم مكاري يونان، واكتشفوا انه يعني الانبا بيشوي قال عنه ما يكفي عن انه يمارس السحر، وايضا الذي اكتشف
يعني كان مسلكه محل ادانه حتى في الاوساط الكنسيه نفسها.
نعم، مش بس كده، حتى الذي اكتشف مساله ان الشيخ محمد اللي هو شفاف الكنيسه ده هو يعني قوي شديد الشبه جدا 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 40 جدا بزوج اسمها ايه
كاميليا
شحاته، ايضا اخ مسيحي وكتب هذا الكلام في مجله المصور. فالشباب بتوع المخالف الحقيقه نظروا نفسهم لهذا العمل الرائع، وهو رد الشبهات عن الاسلام والوقوف في وجه هؤلاء الذين ينشرون الخرافه والخزعبلات. اخر حبيب، احنا عندنا نؤمن بان هناك حاجه اسمها الرقيه الشرعيه، اذكار تقال صباحا ومساء تجعل الانسان محصن. الرقيه الشرعيه يعني الانسان ياخذ الدواء، انسان يجيله سرطان، يجيله انفلونزا، ياخذ الدواء ويقول الرقيه الشرعيه. ليه؟ لان الشفاء ليس في الدواء. خلي بقى حضرتك، الدواء السبب فقط. انا ممكن تجيب لي اثنين نفس الوزن ونفس الجنس ونفس السن وعندهم نفس المرض ونعطيهم نفس الدواء، هذا يشفى وهذا يموت. فمش الدواء ليس فيه شفاء، لكن الدواء فيه بركه او لا يوجد فيه بركه، اما ربنا يضع فيه الشفاء او لا يضع فيه الشفاء. فاحنا نقول الرقية الشرعية ونلتزم بأحكام ديننا ونصلي ونصوم ونقول الأذكار صباحا ومساء حتى ربنا يضع البركة في أحوالنا كلها وفي الدواء الذي نتناوله. فالأمر لا يمنع أن أنا أخذ الدواء تداوى عباد الله، أروح للدكتور وأخذ الدواء وأقول الرقية الشرعية. الرقية الشرعية وأقرأ القرآن، لكن وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة. يعني اذا مش معنى كان انا اقرأ قرآن على مية واشرب وحط جامعة، لا 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 يا جماعة. قرآن شفاء لما في الصدور، قرآن شفاء لأمراضنا الحقيقية، لكن احنا للأسف الشديد نتعامل مع
وده القرآن. ليس بديلا عن تعاطي الأسباب والأخذ به،
لابد من أخذ الأسباب، لابد من أخذ الأسباب.
إخواننا في الكنترول جاهزين بالفيديو؟ طيب ننزل بالفيديو الخاص ببعض المعلومات المتعلقة بالقدس مكاري يونان اللي بث هذه الحلقة الصادمة للناس. نشوف الفيديو ثم نعود للاستوديو للتعقيب والتفنيد والرد، فابقوا معنا.
الأستاذ عادل جرجي السعد هو كاتب قبطي، كتب في جريدة المصور ونقلت عنه شبكة الرصد الإخباري، وهي شبكة قبطية بتاريخ نشر 24/10/2009، بيقول الآتي في أول المقالة، بيقول: قبل أن أخوض في مقالي هذا أحب أن أؤكد أنني أخضع دينيا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعتقد وأعتنق كل معتقداتها وإيمانها، وأن مقالي هذا ليس خروجا عن تقاليد الكنيسة، ولكنه محاولة مني لدق ناقوس الخطر تجاه أحد الظواهر التي يمكن لها إذا لم يتم التصدي لها أن تكون سوسا ينخر في عظام الكنيسة. وبعد كده بيقول: كانت تلك هي الفكرة الشيطانية التي اختمرت في رأس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية بكلود بيك. فالشعب يقبل على القديسين التماسا لعمل معجزات شفاء، فماذا لو عرف الشعب أن المسيح بنفسه يقوم بعمل تلك المعجزات، ومعجزات القديسين مستترة يحكيها الشعب، ولكن معجزات المسيح يجب أن تكون علانية وعلى الهواء مباشرة. ووجد يونان ضالته المنشودة في تعلم السحر الأسود. القمص مكاري يونان حسب كلام الأستاذ عادل جرجي السعد بيعمل في العمل أو في السحر الأسود، وبدأ في تجربة ما تعلمه على نطاق ضيق، وأخذ يجود في صناعته حتى وصل إلى درجة الاحتراف. وهنا قرر ببجاحة يحشد عليها الترويج لنفسه عن طريق كنيسته ذات الشعبية الكبيرة الكاتدرائية القديمة، حيث ادعى أن المسيح يجري على يديه معجزات شفاء وإخراج الشياطين، وكان هذا هو التطور الطبيعي لتجارة البركة. طبعا ده بيفكرني بالنص الوارد في إنجيل متى 7:21: كثيرين سيقولون: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا معجزات كثيرة؟ حينئذ أصرح لهم: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، إني لم أعرفكم قط. ده مش كلامنا، ده كلام المسيحيين في مصر، الأستاذ عادل جرجس وكمال غبرياء. بصراحة النقاط دي كلها أنا بحب أطرحها لكل واحد عاقل بيفكر بالعقل، ليه ده بيعمل كده وليه ده بيقول كده. عايزين نسمع رد. والله تعالى
باش مهندس، يعني سمعنا جزء مما قاله الأستاذ معاذ، فما تعليقك وتعقيبك
حضرتك؟ هو ما قال معاذ، يعني أنا أيضا عايز أعلق أنه هو ليس حتى لو حتى إنسان بيخرج الشياطين طبقا للعقيدة المسيحية، ليس معنى ذلك أنه إنسان، أن هذا دليل على صحة العقيدة. عندنا إنجيل لوقا الإصحاح 11 العدد 19 أو 18: فإن كان الشيطان كذلك قد انقسم على ذاته فكيف تصمد مملكته؟ فقد قلتم أني أطرد الشياطين ببعل زبول. يعني هما قالوا أن السيد المسيح بعد ما طرد شيطان من واحد والواحد ده خف، قالوا أنت بتطرده ببعل زبول اللي هو رئيس الشياطين. ولكن إن كنت أنا أطرد الشياطين ببعل زبول فأبناؤكم بمن يطردونهم؟ يبقى أولادكم أنت، يعني أولاد اليهود يطردوا بمين بقى إذا كان أنا بطرد بالشيطان؟ وهم بيطردوا بمين؟ لذلك هم يحكمون عليكم. يعني ده دليل هو أن في العقيدة المسيحية يمكن للإنسان غير صحيح العقيدة أن يطرد الشياطين أيضا. الأمر الثاني، الجن دول زي البني آدمين بالضبط، فيهم جن مؤمن وجن كافر، فيهم جن مسيحي وجن يهودي وجن ملحد وجن مسلم، خلي بالك بقى. فمش بالضرورة حتى لو فعلا هو بعض هؤلاء عندهم جن وخرجوا، ليس بالضرورة انه بسبب قدرة يسوع والصليب، ولكن خالص ممكن يكون ده جن مسيحي وخرج لم يسمع كلام هذا القس المسيح. لكن لو جن مسلم كان ممكن يجننه، لو جن يهودي كان ممكن يجننه. هذا ايضا خلاك يعني هذا تفسير اخر. لكن انا شخصيا عن تجربتي معظم هذه الاشياء هي مسائل هلاوس ومسائل امراض نفسية، حلها ان الناس تروح للدكاترة اللي عندهم اما اكتئاب يا اما امراض معينة زي انفصام شخصية او الشخصية المتعددة او حاجات زي كده.
جميل. طيب احنا هنستكمل جزءا مما قيل، معنا الفيديو بتاع رأي الانبا بشوي في القس مكاري يونان.
نعم.
لان برضو رأيه هنا
خطير.
رأي خطير ويمثل منطق شاهد شاهد من اهلها.
رأي الكنيسة ده بدون رأي الاظهر في شيخ من الشيوخ. هذا رأي الكنيسة. رأي بشوي رقم اثنين في الكنيسة، هو يعني يقال انه هو المرشح لخلافة البابا شنودة. لا مش بنتكلم عن القصة صغير يعني.
نعم. طب نشوف الفيديو ثم نعود للاستوديو مرة اخرى للتعقيب، فابقوا معنا.
ابونا بيقول ان هم بتوع سحر. لا، السحر عندنا اكتر بصراحة كده. بصراحة عندنا رهبان بيشتغلوا في السحر، وعندنا امامسة وقصوص بيشتغلوا في السحر، وعندنا يعقوب الخزامي كان بيشتغل لمسة متخصصين في السحر، والحكاية يعني ضرب خالص.
مين؟ واحد يقول ابونا مكاري اسلوبه برستانتي وقاعد في قلب الكاتدرائية المقصية القديمة، ولو سمع اي انسان مبتدئ في الايمان او الحياة الروحية يكتشف هذا. ابونا بيقول انه بيوقع الناس
في دلوقتي على النت وجاب له
بقى له سايت على النت اخراج الشياطين الصلاة على الناس. ابونا مكاري كان اسمه صبر يونان، كانوا مسمينه مرنم اسرائيل الحلو في قاعة ماريمورقس في مصر الجديدة. هذا الرجل تصور انه اتعمد بالروح القدس من واحد اسمه ادوار تاني غير ادوار اسحاق تحت الكنبة، لانه لما جاي يحط عليه اليد وقع ودخل تحت الكنبة في البيت اللي كانوا عاملين فيه اجتماع الصلاة في مصر الجديدة. ودي قصة انا اعرفها من قبل رسامته كاهن. وبعدين رحت القداسة البابا في مجلة الكرازة، قلت له على رسامته في اسيوط، قلت له كيف يرسم هذا الانسان كاهنا في كنيستنا الارثوذكسية. يظهر انه كانت رسم وقتها فعلا، بس انا كنت زعلان قوي ان الرسمة دي حصل. والله تعالى حصنها بجبل غفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. باش مهندس، هل تريد تعقيبا على ما رأينا؟
خلاص أنا يعني الأنبا بشوي الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية يقول أنه ذهب البابا شنودة وقال له كيف يرسم هذا الإنسان كاهنا عندنا، ولكن خلاص اللي حصل حصل. هتعرف يعني إيه يظن أنه قد تعمد بروح القدس؟ يعني يظن الكلام اللي يخرج منه زي كلام الإنجيل بالضبط، زي كلام الله بالضبط. فهو يقول كلام يعتقد انه يعني يفعل افعال الله، يقول كلام الله. امر خطير. عموما هذا امر يخصهم هم، مش عايزين نتدخل فيه.
ما هي الفكرة دلوقتي لو قيل هذا الكلام في اروقة الكنيسة في عظة خاصة يسمعها مسيحيون، لا مشكلة لدينا، من حقهم ان يباشروا ما شاءوا من العبادات وداخل المحاريب الى اخره. لكن انه يبث من خلال خطاب اعلامي عام ويتناول ويطال مسلمين، يعني فكرة الاصرار على الدعوة او اظهار انه بيخرج الشياطين من المسيحيين والمسلمين معا، بدأنا نتكلم وندخل في هذه المنطقة، بدأنا ندخل في ايذاء مشاعر المسلمين والتعرض لعقائدهم بشكل مباشر.
مش ايذاء، لا هو
دغدغة،
لا دغدغة مشاعر او ابتزاز مشاعر ناس بسطاء ممكن يكون عندهم بعض المشاكل العضوية، بعض المشاكل النفسية، بعض المشاكل. لكن هو يبتدي يرى ان هو طب ما نجرب نروح بقى الكنيسة عند القس مكان يونان، خلي بالك، وده اللي حصل لبعض الناس، ذهبوا بالفعل. اذا ده اللي بنقوله، انه دغدغة المشاعر بهذا الشكل وابتزاز المشاعر بهذا الشكل ما كان يجب انه يحدث على قناة محترمة. فوت سي بي سي لو هي قناة محترمة، لو اصحابها ناس محترمين، ما يسمحوش ان هذا يحدث عليها ابدا. ده شغل تبشيري تنصيري واضح جدا،
مباشر
مباشر مباشر.
وده برضو قد يكون تكأة او خطوة لفوضوية في الاداء الاعلامي، هنبدأ نخاف من ملامحها. يعني احنا بنقول دايما تسامح، بنقول اريحية، بنقول قبول الاخر، بنقول البحث عن التوافقية، البحث عن ما يجمع الصف. ايه مغزى يعني ان تتدحرج حلقة بهذه الخطورة في هذا التوقيت المحتقن والمأزوم؟
والله انا دايما اقول كده، ان سورة الشعراء لو نزلت في القرن العشرين او 21 كان يبقى اسمها سورة الصحفيين او سورة الاعلاميين، لانها تتكلم عن نفاق الشعراء في هذا الوقت، هم الاعلاميين بتوع هذا الوقت. يقولون ما لا يفعلون، ترون في كل واد يهيمون، لا يتبعون الى الغاوون. ده بالضبط وضع الشعراء هنا، وضع الصحفيين النهارده. ولكن كيف واجه الرسول عليه الصلاه والسلام صحفيين هذا العصر؟ انه طلع صحفيين اسلاميين، شجع كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسن بن ثابت على قرض الشعر ومواجهه الاعلام المغرض. نفس الكلام، احنا نريد ان احنا نطلع صحافه اسلاميه تواجه هذه الخزعبلات. لا يمكن ان نوافق النهارده واحنا نريد ان ننهض بالامه ان ننشر الخزعبلات في دماغ الناس. لا القس مكاري يونان ولا الشيخ علان، مفيش حاجه اسمها واحد يروح يتعمل عليه شويه حركات كده بتاع عشان خاطر يشفى. لا، الناس تروح للدكاتره. طب ما نقفل بقى يا ده،
احنا بنتكلم عن التخطيط وعن افق البحث العلمي في المرحله اللي جايه وعن دعم البحث العلمي، ولسه في برنامج الدرع ده احنا جاهزين بحلقات كثيره عن البحث العلمي في مصر. فالحقيقه الرساله اللي بعتتها قناه تي بي سي رساله مضاده
طبعاً
لما نقول ولتحرك عام طبعاً ووجهه عامه. انا هرجع لبعض جزئيات الحوار اللي دار. هو احنا فهمنا من الحوار انه القس مكاري يونان رسم في اسيوط من حوالي 36 سنه، هو قال عن نفسه كده
مصطبر يونان.
وبعدين الاستاذ عادل حموده في الاول بيقول له يا بونا مكاري ليه عقولنا مش قادره تستوعب اللي شفناه في الكنيسه يوم الجمعه؟ ايه يعني مغزى ان يتدحرج ان ده حدث يوم جمعه؟ وليه يختار يوم الجمعه؟ وليه تبدا الحلقه بهذه الصوره ويوم الجمعه هو اقدس ما نحترمه ونتهيبه؟ يعني انت مش شايف حضرتك ان كده في رسائل ملغومه كتير بتتبعت؟
الله اعلم، وارد وارد. هم المسيحيين يذهبوا يوم الجمعه ان هو يوم الاجازه الرسميه، يذهبوا للكنائس يعني. احنا على فكره ان نذهب في امريكا الى المساجد يوم الاحد.
الاستاذ عادل حموده يعني في حواراته انا ملاحظ انه يعني حضرتك تضحك على بعض الاسئله اللي بيطرحها على القس مكاري يونان. يعني يقول له مثلا هو الشيطان اللي بيروح للممسوس ولا الممسوس اللي بيجي له؟ يعني هي المشكله ان احنا نعرف الاتجاه، هل من الشيطان ناحيه الممسوس ولا من الممسوس ناحيه الشيطان؟ وبعدين الاستاذ عادل حموده بيقول له ايه، هو ممكن الشيطان يختار واحده ست حلوه؟ يعني الشيطان من حقه ان يختار او بيختار ناس معينين؟ فيعني انا مش عارف الاستاذ عادل حموده بعد 30 سنه صحافه، الراجل ده يعني انت عارف حضرتك ترتيب الحلقه انه ظاهر في اول الحلقه خالص وعمال يتمشى وبيقول انا بقالي 30 سنه بمارس العمل الصحفي وعشت تجارب وعشت مراحل وشفت زعماء، لكن حلقه النهارده حاجه خاصه خالص، بيدي تحابيش للحلقه. بعد ما سالوا السؤال ده فوجئت بشيء، يعني انا عاوز حضرتك تعقب عليه لانه فعلا انا يمكن ده اللي تأذيت منه من الحلقة كلها، انه بيقول له كل غير مسيحي، كل غير مسيحي فهو مملوك اصلا للشيطان. هل معقول تقبل جملة واحنا بنحاول نجمع الصفوف وبنحاول نقرب المسافات وبنحاول نبحث عن قواسم مشتركة تترمى في وجوهنا جملة بهذا الشكل، كل غير مسيحي فهو مملوك اصلا للشيطان؟ يعني حضرتك وانا وكل المسلمين وكل مشايخ الازهر وكل المسلمين في كل مكان والعشرات الالوف اللي بيصطفوا في الصلاه في المساجد، كل دول مملوكين للشيطان كده هو في جمله واحده؟
ده اللي احنا بنقوله حاجه، ان لما يعني مسكوا علينا كلمه ان انت يعني تقولوا على غير المسلمين كفار، وقلنا يا اخوانا امر طبيعي جدا، هذه عقيده، من يؤمن بها فهو مؤمن بها، من لا يؤمن بها فهو كافر بها. فهذا من وجهة نظر هذا هو مؤمن، هذا من وجهة نظر هذا أنه كافر، فهو يقول أن احنا كفر خلاص من وجهة نظرهم. أنا أقول وهذا شرف لنا، ليست مشكلة إطلاقا يعني. ولكن العجيب أن هذا الكلام يقال على قناة يعني المفروض انها قناه تكون محايده, قناه لا تعالج هذه الامور يعني ولا تسمح بهذا الكلام انه يطلع يعني. طبعا الكلام ده مهين طبعا وطبعا مستفز للناس, واعتقد ان لابد ان يعتذر عنه الحقيقه. يعني لما تثور الثائره وتقوم الدنيا ولا تقعد على الدكتور محمد عماره من 3 سنين عشان خاطر في كتابه اقتبس نص لابو حامد الغزالي وقال فيه ان النصارى كفار, ده لفظ علمي اصلا القران, لنا اعتذر عن القران اصلا وبارك ازاي, ولكن نقول ان هذا الوصف علمي, نحن لا ننادي احد بالكفر ابدا, لا ننادي بما يعني القران يصف غير المؤمنين بالكفار نعم, ولكن نجد ان الخطاب دائما لغير المسلمين يكون باحب الاسماء اليهم, انك تدعوهم تقول يا قومي يا ابتي ها يا بني اسرائيل يا ايها الناس, لكن امتى بقى يقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون, لما يجوا يحاولوا يغيروا لي ديني, تعالى نعبد الهك سنه وانت تعبد الهنا سنه, قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين, غير كده هنقول لهم يا قومي يا جيراني يا اخواني, مش مشاكل هنا بقى هنا هو ده اللي مش صح, نقول ان انا ممسوس وان انا مملوك للشيطان. هذا بالتاكيد كلام طبعا مستفز وكلام مسيء, ولكن نعدي احنا 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 في وقت عايزين نعدي فيه الكلام ده كله وعايزين نجمع ما نفرقش, فان كان في حد هي هي هينزلق زلقه زي كده احنا بقول لك عدي, لازم نعدي.
ولكن لو في اشياء يعني تحتمل التفنيد بنفند الشبه,
انا بنفند
خصوصا لما تطرح على الطاوله
بنفند, ده كان بقول لك هو ولا عايزين اعتذار ولا عايزين بتاع, عدي احنا عايزين نمشي ببلدنا من المرحله احنا واقفين فيها دي, مش هنقعد نقف عند حاجه زي كده خالص خالص, ولا نسخن العكس نسامحهم كلهم ونسامح الناس اللي بتقول هذا الكلام, ولازم نعرف ان جموع وعوام المسيحيين في مصر ناس طيبين جدا 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 جدا, ولا علاقه لهم بهذا الكلام الفارغ اللي بيتقال احيانا وهذا الابتزاز اللي بيحصل ابدا.
احنا فعلا بندور على نوع من الوحده الوطنيه واللحمه,
دي مساله مهمه
خصوصا ان مصر مقبله على فتره عصيبه
بالزبط.
فانا ما اعرفش يعني ده برضو بيخليني اعيد النظر في مساله الخطاب الاعلامي بتاعنا.
خلي بالك ان الامريكان والغرب بيدخلوا دلوقتي من ورقه الاقليات, دخلوا العراق من ورقه اقليه الشيعة, بيدخلوا دايما من ورقه الاقليات, فاحنا مش عايزين نترك فرصه خالص خالص حتى لما يجي حاجه زي كده تحصل خلاص, انا رايي نعديها.
حضرتك بالمناسبه كمشتغل برضه ناشط سياسي وليك دور في هذا الخصوص, عاوز تعقب على زياره وفد الكونجرس الامريكي لمصر الاخيره, في شيء معين عاوز تقوله؟
لا هو طبيعي طبعا احنا هنتعامل مع الجميع, ولكن المهم اننا نتعامل بندية نتعامل بكرامة, لكن الفيلم اللي حصل الشهر اللي فات ده كله بما بالقضية بتاعة المنظمات الحقوقية, لا تفهم الفيلم ده ابتدى ازاي ولا انتهى ازاي وخرجنا منه اصلا بشكل مهين جدا, ما كانش لازم اصلا دخلناه لو كنا هندخله بهذا الشكل. يعني حتى دايما يقولوا في المعركة الواحد لما بيدخل يبقى عارف الاكزت بتاعه يكون ازاي, عارف انا هخرج من المعركة ازاي, خطوط خروجي ايه, لكن احنا دخلنا بقلب جامد قوي ووزراء عندنا كبار داخلين شمال في امريكا ومصر لن تركع, ومصر لن تركع, مصر سجدت لن تركع ايه, مصر سجدت الله, ده الطيارة الحربية كانت هنا في المطار قبل ما حتى يفرج عن الناس ولا يتقلم حاجة, تقولي لن تركع. فالمسألة مسألة ايه, عايزين نبقى أعقل من كده شوية, لابد من نقل السلطة بسرعة, لابد من إجراء انتخابات رئاسة بسرعة, لابد من إعطاء مجلس الشعب القدرة على إنه يحل هذه الحكومة ويضع الحكومة بتاعته, إنما بهذا الشكل أنت عندك حكومة دلوقتي زي حكومات بالظبط هي حسني مبارك, اللي هو مجلس الشعب لهم تعال عشان نتكلم لا مش جايين, ده اللي حصل المرة اللي فاتت. طب نتكلم مين اللي عمل كده, مين اللي أصدر هذا القرار, محدش عارف. طب هو الدكتور كمال الجنزوري عنده صلاحية رئيس الجمهورية فعلا ولا لا؟ واضح جدا إن لا. فالمسألة يعني لا مش هينفع ان امريكا تستمر في تدخلاتها دي, بس ده مش معناه ان احنا نقطع علاقتنا بامريكا, معناه ان احنا نظبط الوضع عندنا الحكم الداخلي ان هو يكون حكم مستقل حقيقي, لما نيجي نختار رئيس الجمهورية القادم ان شاء الله لازم نحرص ان احنا نختار حد من الثورة, ما ينفعش يجيب حد من بره الثورة, ما ينفعش يجيب حد من النظام اللي فات, اي حد له علاقة بالنظام الماضي يترشح هذه اهانة للثورة وإهانة لكل شهيد. نعم. المفروض يحمد ربنا إن راسه فوق كتافه لسه. الثورات ما بتخلصش كده, الثورات بتخلص دموية مش سلمية. إحنا عملنا ثورة سلمية يبقى الناس اللي في من النظام الماضي اللي لسه راسهم فوق كتافهم يحمدوا ربنا ويقعدوا في بيوتهم ما يتكلموش, مش يترشحوا. دي إهانة أصلاً للثورة وللشهداء.
على ذكر الثورة والشهداء ولجنة المئة التي ستصوغ الدستور، انا ليه سؤال احتفظ به، بس احنا كان معنا فيديو لاب صورة لحضرتك وانت بتنطق بعض الاوغنديين او الكينيين وهم ينطقون بالشهادتين، معرفش ياريت بالفيديو لاب كده حضرتك
كده. لا هو ده اللي حصل الحقيقة بعد ما مناظرة ومناظرات مع القس يعني شفى الضرير والاعرج والكلام ده كله، قلت له طيب يعني انا وانا بقى سنين في يعني شويه خسيتني 5 كيلو على فكره ده اللي لابس كرافطة ده 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 قصه ايضا والدكتور برده كانت موجوده نعم يومها حوالي يعني عدد كويس من الناس اصلا.
وحضرتك كنت مرتب السؤال ده ولا جه
عرفت ايه؟ انا فوجئت اصلا من اللي بيحصل. انا فوجئت بالتمثيليه اللي حاصله والكومبارس اللي طالعين الراجل يا راجل بيقول لك اتولد اعمى بقى بيشوف حتى مش فرحان. قال لو انا كنت طرت من الفرحه انت شايف حاجه شايف دول كام دول ثلاثة دول كام دول اربعه طب عارف اصلا دول ثلاثة دول اربعه منين شايف مين شايف ناس كتير قدامي يلا مع السلامه نزل تحس كان تمثيل
طب انا هرجع تاني حضرتك تعقيبك ايه بقى على الخطاب الاعلامي في مصر عبر سنه كامله بعد الثوره بكل الفضائيات الكتيره اللي شايفينها؟
انا شايف انه جاء الوقت ليكون عندنا إعلامنا المستقل الإعلام الإسلامي، ولكن هذا معناه أن يكون الولد من صغره أمنية حياته أن يبقى إعلامي، أمنية حياته أن يبقى صحفي، مش لما ما يجيبش مجموع الهندسة والطب يخش الإعلام.
أنت شايف أن معظم المشتغلين بالعمل الإعلامي غير مؤهلين؟
ما أقصدش كده، ولكن نقطة مين اللي بيدخل الإعلام؟ مين بيدخل الشرطة؟ مين بيدخل الحاجات دي؟ اللي ما جابش المجموعه اللي هو كان عايز يدخله هندسه، احنا بنربي ولادنا يطلعوا دكاتره ومهندسين. لا فكر شويه، امتك محتاجه ايه؟ امتك محتاجه اعلاميين، محتاجه ناس اقتصاديين. كبر ابنك من صغره، نقول له على شويه صحفي كبير زي الاستاذ مثلا فهمي هويدي او كده. انا شخصيا بكبر ابني على كده، عايزك تشوف صحفي وخدت وزاره الاستاذ فهمي هويدي وسلم عليه صلاه العيد مره وكده. فلازم احنا نقول لاولادنا دي الثغرات اللي امتنا محتاجاها، فاحنا هنسد هذه الثغرات. لكن كل عمال يفكر في نفسه بس، هو مين بيكسب فلوس اكتر؟ يعني مين بيكسب فلوس اكتر؟
على ذكر السي بي سي، لانه احنا الحلقه كلها متمحوره حول الحلقه الاخيره اللي اذاعت في السي بي سي، انا طبعا مش ضد ان رجل الاعمال يدخل في عالم الاعلام ويكون له في دور، لكن هل مقبول في اي شرعه في اي قانون يقنن الخطاب الاعلامي انه رجل اعمال يملك السي بي سي وبعدين يشتري كل 85% من اسهم قناه النهار ويشتري 85% من اسهم قناه مودرن وبعدين يخش على قناه بانوراما ويقال انه عمل مفاوضات لشراء شبكه الاخبار العربيه، هل مقبول انه رجل اعمال يمتلك 14 قناه فضائيه في شهر واحد؟
يعني هناك رجال اعمال
يعني مساله يعني
هناك رجال اعمال زي جورج سوروس وهؤلاء يعني برضه عملوا كده، ولكن النقطة معروف دول مين.
ده انا حتى سمعت واحد بيعقب فاكها يعني في مزاح بيقول طب هو ناقص بقى يشتري قناة السويس والنايل سات.
لا النقطة بجد المسألة دي مسألة خطيرة فعلا، الاعلام اداة خطيرة، هي السلطة الرابعة. فلابد ينظر في الامر ده والناس تعرف حقيقة الامر، مين اللي معاه؟ مين اللي وراه؟ هل دي كلها فلوسه؟ سمعنا ورزق ب 3 مليار بيشتري بيهم قنوات بيشتري بيهم، طيب 3 مليار دول جم منين؟ مين مديهم لك وبيشارك معاك؟ هل كلهم اجانب؟
حتى لو فلوسه
هل
حلال يعني بغض النظر عن
التشكيك، حلال حلال مش حلال،
حتى لو فلوس، ولكن هل مقبول انه يعني طرف واحد يشتري هذا الكم من الفضائيات؟
المهم يكون واحد
احتكار،
المهم يكون واحد ما يكونش وجهه لاخرين.
يعني
اسيا هو لو جورج سوروس حب ينزل يشتري قنوات عربيه هيشتري باسمه؟ فلابد ان يعرف مين اللي وراء هؤلاء، فلابد انه يجي كده ويستجوبوه في مجلس الشعب، اللجنه المسؤوله عن الاعلام،
لجنه الثقافه والاعلام.
نشكر حضرتك جدا على نشاطك الجميل. المهندس
محمد الطاوي لازم
المهندس محمد الطاوي مطالب ان هو يحقق لنا في هذا الامر، يجيب الاستاذ محمد الامين ويقول له والله شكرا جزيلا، انت عامل صفقات بحوالي بمليارات. طب المليارات دي جت ازاي؟ الحقيقه نعرف معاك شركاء، قول الشركاء دول مين؟ جنسياتهم ايه؟ عرب ولا غير عرب؟ نفهم. فالمسألة دي مسألة ما يسكتش عليها طبعا.
طيب يعني في النزع الأخير من الحلقة، مصر دلوقتي بتفكر في تشكيل لجنة المئة التي ستصوغ الدستور. وفي مقترحات على الطاولة ان يبقى فيه 60% من البرلمان و 40% من داخل البرلمان او 50 و50، يعني لسه السجال. حضرتك رأيك ايه في موضوع لجنة المئة ده؟
انا رأي حك ان الدستور ده للأمة كلها بكل طوائفها، فلابد ان كل الطوائف تكون ممثلة، كلها تكون ممثلة. احنا النهاردة عندنا البرلمان اسلامي لان الاسلاميين نجحوا في الانتخابات. ليس معنى ذلك ان يتعمل الدستور على هواهم فقط، لا ده مش عدل، لان الدستور يبقى بعد كده 100 سنه ممكن. فلا بد ان الكل يكون ممثل، ولكن بالتاكيد الناس اللي نجحت في البرلمان لازم يكون ليها برضو قول واضح وقوي في هذا الدستور، فلا بد يكونوا ممثلين، وممثلين بالنسبه يعني نسبه ثقه الشعب فيهم. ايضا
تقترح يكون في الدستور الجديد نص يتعلق بتقنين الخطاب الاعلامي، لأن الخطاب الإعلامي بمنتهى الأمانة اتهم في الفترة الماضية بتسخين الأطراف والإساءة لمصر وتسريب معلومات مضللة.
أنا مع حرية التفكير ومع حرية الإبداع ومع حرية الإعلام، ولكن الحرية معناها إن أنا إذا كان هناك إعلاميين هيسيئوا الناس تطلع ترد عليهم. لكن إذا بص لك حاجة، أنا عايز أختم بكلمة لجون ميلتون، وده شاعر كبير، وقال كلمة عن حرية الصحافة مشهورة في قصيدة اسمها الأريو باجيتيكا في القرن 17 في يعني الهاوس اوف لوردز او اللي هو البرلمان البريطاني، يعني ماشي. قال دعوا العقائد كلها تلعب على الطاولة، ولتكن الحقيقة وسطها في قلب المعركة، وان منعنا للعقائد الاخرى وللكذب خوفا على الحقيقة إنما هو خيانة للحقيقة، لأننا بذلك نشك في قدرتها وقوتها على الانتصار، فمتى عرفنا الحق ضعيفا. ما نخافش على الحق، ما نخافش على الإسلام، ما نخافش، لكن نسيب الآخر يتكلم ونرد عليه، مش نمنع. أنت لما تمنع وكأنك ضعيف، لا تستطيع أنك ترد. فأنا أرى إطلاق الحرية في هذا الأمر، ولكن هناك خطوط حمراء وثوابت معينة. كنا لسه أول امبارح في مناظرة في ساقية الصاوي، أنا من ناحية أنا والدكتور حلمي الجزار، والناحية الثانية الأستاذة فريدة الشوباشي والأستاذ جمال بخيت، ويدير المناظرة المهندس عبد المنعم الصاوي، كانت عن حرية الإبداع، وقلت لا يزايد أحد أبدا على الإسلام في حرية الإيه الإبداع ولا حرية التعبير. ده احنا عندنا في القرآن الكريم هناك مساحة كبيرة جدا لحرية التعبير حتى مع الله. إني جعل في الأرض خليفة، الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بعمدك ونقدس لك، ربنا ما عاقبهمش عشان قالوا هذا الكلام.
ده قضية حرية التعبير دي هنحتاج فيها بقى حلقة قائمة برأسها، لأنه يعني مع الأسف يعني الأوقات الطيبة تمضي سريعا وبساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا في هذه الأوقات الطيبة سريعا. عشنا معك لحظات إيمانية، لحظات من الفكر الرصين والفكر المنفتح والفكر المتسامح. يعني أنا عاوز أقول لإخواننا المشاهدين، كان هدفنا من هذه الحلقة والحلقتين الماضيتين أن نطفئ فتيلا لأزمة قد تشتعل. نحن نريد أن نطمئن كل الأطراف، نريد لمصر أن تدخل في المرحلة الدستورية الجديدة وهي سليمة، وهي بسبيلها إلى التعافي. لا نريد أن تكون هناك أحقاد طائفية ولا احتقانات في الصدور. والرسالة الملغومة التي بعثتها قناة السي بي سي تحتاج إلى وقفة إعلامية جادة. ليس مقبول أن نشهد احتكارا في الخطاب الإعلامي، أنه رجل أعمال واحد يشتري لنا 14 فضائية في شهر واحد، هذا أمر لابد له من تقنين. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من احتكر فهو خاطئ، ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من احتكر طعاما، قال من احتكر فهو خاطئ. اللي بيمارس فعل احتكار ينبغي أن نقف أمامه، وينبغي أن تكون لنا معه وقفة، يقول لنا مصادر أمواله إزاي، وتملك القنوات الفضائية دي إزاي، وبث هذا الكلام على الرأي العام إزاي في عندنا كليات إعلام. ليس مقبولا أن تكون ساحة الإعلام مساحة للأداء الفوضوي أو لإثارة النعرات أو لإغار الصدور. نحن نريد أن نجتمع على كلمة سواء، نريد رسالة إعلامية هادئة، نريد رسالة إعلامية تطفئ النيران بقطرات من الحوار الرصين الهادئ كالذي سمعناه من المهندس فاضل سليمان. نتوجه بشكر خالص للمهندس فاضل سليمان الذي أمتعنا عبر حلقتين رائعتين، يعني خلاص سجلناهم في ألبوم برنامج الدرع. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.